أكثر من 1170 سنة إلى هذا اليوم. بنو إسرائيل 10 أيام انقلبوا وعبدوا العجل. العالم اليوم ينتظر ظهور الإمام المنتظر روحي له الفداء. تأملوا العبارة، والإمام المنتظر هو الغيب. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم، فلما أنبأهم بأسمائهم ماذا قال الله؟ قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات. شوفوا المسألة، إذن اسم الرسول وأهل البيت له علاقة بالغيب وغيب السماوات. الآن الغيب، من هو الغيب؟ أول ما تدخل في القرآن الكريم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. اقرأوا معي، الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة. لاحظ المسألة كيف، يقيمون الصلاة وينفقون مما رزقهم الله. هنا المسألة ألف لام ميم تحريك للعقل، هذه الحروف المقطعة في أوائل السور فيها رموز فيها أسرار. ما تدخل على القرآن هكذا مثل أي كتاب تقرأه، القرآن أول ما تدخل عليه يحرك عقلك. ألف لام ميم، ألف لام ميم صاد حام ميم عين سين قاف كاف ها يا عين، شنو هذه معنى قاف صاد ألف لام ميم راء، تبقى أنت متأمل. هذه الحروف رموز، هذه الحروف فيها أسرار عند أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين. إذن لما تدخل في القرآن تريد أن تدخل للقراءة، أول شيء يصنعه القرآن يهز عقلك هزة قوية. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. فلما تقرأ ألف لام ميم يقول ذلك الكتاب لا ريب فيه، قرآن ما في شك، هدى للمتقين. صاحب التقوى هو الذي يهتدي في القرآن وبالقرآن، أما غير صاحب التقوى لا يهتدي. هدى للمتقين، من هم؟ الذين يؤمنون بالغيب. رسول الله صلى الله عليه وآله وأهل البيت يقولون الغيب هو الإمام المهدي صاحب العصر والزمان. الإمام المنتظر هو الغيب بدليل هذه الآية، ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربه. قل إنما الغيب لله فانتظروا إني معكم من المنتظرين. هذه في سورة يونس رقمها 20، اقرأوها الآية. ولذلك نحن الآن نعيش عصر الغيبة وليس الغيبة، ليس بكسر الغين إنما بفتحها. الغيبة واحد يحكي على الثاني، الغيبة هي غيبة إمامنا صلوات الله وسلامه عليه. اللهم إنا نشكو إليك غيبة إمامنا. الغيبة الصغرى انتهت، امتدت إلى أيام النواب الأربعة، وهنيئا لهم حبيبي، اذكروهم هؤلاء النواب الأربعة، اذكروهم، شوفوا هؤلاء كيف كانوا يعملون، كيف كان لقاهم بالإمام صاحب العصر والزمان، كيف ينقلون فكر الإمام وعلم الإمام ونور الإمام إلى شيعته في العالم. عثمان بن سعيد العمري، محمد بن عثمان، الله، هذا 50 سنة كان نائب من قبل الإمام. الحسين بن روح، أبو القاسم، تأملوا العبارة، 4 وكلهم في بغداد. ولما تقرؤون حياتهم كان يبيعون الزيت، يبيعون الزيتون والدهن والسمن. تجي أنت عنده لأنه تعرف السلطات الظالمة ماذا تصنع، فتشوفه هو يبيع زيت، يبيع زيتون يجيبوه من برا، يبيع الدهن السمن، يبيع التمر، يبيع الطحين، مثل محمد بن مسلم في أيام الإمام الصادق والإمام الباقر. هذا الرجل الذي يحفظ أكثر من 160,000 حديث، والله هذا شيء عجيب. أكرر عليكم العبارة، مو 160,000 حديث عن الإمام الباقر والإمام الصادق سلام الله عليه. ويأتي في المدينة عند المسجد، مسجد الرسول، الجامع الأكبر الأعظم، يجلس يبيع الطحين. واحد يبيع طحين فيجون شيعة أهل البيت يشتروا طحين منه، هو يسأله ويجاوبه، يجاوبه يقول له هاي المسائل، هذه المسائل. فسمي الطحان، واحد كبير مرجع عظيم فقيه، إذا دخل على الإمام الصادق لاحظ النور يسعى بين يديه، محمد بن مسلم الطحان. شوف شون هذا، شون إنسان يدخل يبيع الطحين حتى يوصل الفكر إلى العالم. هؤلاء الذين حفظوا الإسلام، هؤلاء الذين أوصلوا نور الإسلام لكم. فنواب أربعة، وهؤلاء النواب الأربعة فقط في عصر الغيبة الصغرى، آخرهم الإمام أرسل له رسالة قال له أنت باقي من عمرك بعد 3 أيام ولا توصي لأحد من بعدك، فإن الغيبة الكبرى بدأت، وسألوا الله تعجيل الفرج بعد خلاص. فبدأت الغيبة الكبرى وإلى اليوم وإحنا عيوننا عدروا العين. أحبابي اقرأوا كتاب البحار، هناك 3 أجزاء في البحار خاصة بالإمام صاحب العصر والزمان، اقرأوها. شوفوا هؤلاء الذين تشرفوا بلقاء الإمام، ادعاء المشاهدة ممنوع والرؤية ممنوع، يعني معناه ليس هناك نائب بعد النواب الأربعة، هذا معناها. لكن واحد يشوف الإمام، يشوف حبيبي، ليقضوا تفثهم في الحج، من مناسك الحج لقاء الإمام سلام الله عليه. كثير من الناس مؤمنين يروح يبكي يشوف الإمام، لكن بعد ما يذهب عنه يكتشف أنه كان مع الإمام. سيد حيدر الحلي شاف الإمام، سيد مهدي بحر العيوم الكبير شاف الإمام سلام الله عليه، علماء كبار. الشيخ النوري عنده كتاب دار السلام، اقرأوا. هؤلاء التقوا بالإمام والتقوا الإمام ولاحظوه وسلموا عليه، لكن لما يروح لأبي أمي لحظة واحدة يسلم عليه، ذاك يقرأ له تعزية، يجلس الإمام يبكي في حرم الإمام الرضا ويبكي بكاء، بعد يقول له هذا اللي قرأ يقول طيب الله أنفاسكم، ما لحظة واحدة يغيب عندنا، ما يشوفه، ما يلاحظ، فتبقى الحسرة في قلبه، يظل يدور حول الإمام الرضا وينك يا سيدي، ما يشوفه بعد. لاحظ المسائل، هذا يسعى بين الصفا والمروة. أحبابي أنا أتكلم عن عقيدة ويقين، وأنتم أهل عقيدة ويقين. الشكاك السطحي ما علينا به، ما عليكم، أمامكم آلاف البشر اللي ما يؤمنون بالله يشككون بكل شيء، ما عليكم به. احفظوا إيمانكم أعزائي، احفظوا يقينكم، لا تشكك، لا تصغي لمن يشكك بهذه الأمور. هذول ناس تجاوزوا الحدود، ما علينا بهم، ما علينا بهم، نحن علينا بعقيدتنا باليقين. كيف احنا نتحدث عن هذا الامر؟ اهل البيت يذكرونه. سيد حيدر رحمة الله عليه يقول انا اقول القصيدة حولية، ما اقولها ولا انقلها لاحد، يقول والله الذي لا اله غيره لا اقولها لاحد. وخرجت من الحلة، ذاك اليوم الحلة كان مدينة العلم وفيها علماء، وسيد حيدر يمشي من عندها، يقول أمشي أنا، فتأخرت لأسباغ الوضوء، وجماعتي ربعي الثلة اللي معي ها سبقوني، أنا بقيت على ترعة ماء نهر يجري، أسبغت الوضوء كذا، بعدين ركبت فرسي وأنا أمشي، وإذا يتلقاني سيد جليل لم أرى له مثيلا في هيبته. أحبابي إمامكم هذا إمامكم. نحن في عصر الانتظار، في عصر الظهور، في عصر الغيبة. ماذا نصنع احنا في الغيبة الكبرى؟ كيف ننتظر ظهور الإمام؟ أحبابي كل يوم لازم واحد كل صلاة لما تصليها بعد الصلاة سلم على الإمام، سلم عليه، اطلب من الله تعجيل الفرج. العالم كله ينتظر، كل الناس الذين يؤمنون والذين لا يؤمنون، شاءوا أم أبوا إنهم في انتظار. اليوم عصر الانتظار وعصر الظهور. يقول: وإذا هذا السيد الجليل الذي لم أرى له مثيلا، وذاك وصفه والله الذي لا إله غيره وحق ولاية أمير المؤمنين بهذه الصورة، كان يبكي ذاك الآخر غير سيد حيدر في حرم الإمام علي بن موسى الرضا، ودموعه تجري وفيها خط أحمر من الدم. أي نعم. أكبر آية لله هو الإمام الآن، ما في أكبر منه. أعظم حدث في الوجود الإمام، وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. وإذا سيد حيدر يقول: قابلني هذا السيد الجليل، أخذ زمام الفرس وأنا على الفرس. سيد حيدر يقول: ضربت رأسي هالشكل، أنا صاعد فوق، انزل انزل، يقول ما نزلت. وإذا السيد الجليل يأمرني يقول لي: سيدنا سيد حيدر أسمعني قصيدتك العينية. يقول: ما حد يعرفها والله، حتى أهلي ما عارفين فيها، أنا أروح إلى كربلاء وعند ضريح الحسين أقرأه. أولها: الله يا حامي الشريعة. يقول: أنا صرت أحرك يدي هكذا وأخاطبه، أقول له: الله يا حامي الشريعة، قلوبنا خلصت سيدي. الله يا حامي الشريعة، ما تتصبر في انتظارك، بعد ما عدنا صبر سيدي، ما تتصبر في انتظارك أيها المحيي الشريعة سيدي. أترى، يقول أخاطب أقول هذا الكلام، سيدي أترى تجيء وأشوف، أنظر إلى عينيه تجريان الدموع البكاء، سيدي أترى تجيء فجيعة بأمض من تلك الفجيعة؟ توجد مصيبة أكبر من مصيبة الحسين؟ حيث الحسين على الثرى خيل العدا طحن الضلوعة، قتلته آل أمية ضامن إلى جنب الشريعة ورضيعه. يقول: وصلت، سيد حيدر يقسم بالله هي موجودة في حياتي، يقول: وصلت بمجرد أن قلت ورضيعه، شفت السيد ارتفع صوته بالبكاء، ورضيعه بدم الوريد مخضب، فاطلب رضيعه. رفع يده سيد، قال: يا سيد حيدر لا تكمل، لا تكمل، خلص خلص لا تكمل. ثم قال: يا سيد حيدر اسأل الله الفرج السريع لنا، الفرج العاجل، وغاب عني. يقول: في تلك اللحظة أنا نزلت على الأرض، صرت أقبل موضع قدمي الإمام وأضرب على رأسي. ليش ما نزلت يا سيد حيدر واكب على الفرس والإمام ماسك الزمام؟ هذا شو يعني؟ ناس أولياء، واحد يشك في صدق وإخلاص الشيخ عبد الزهراء الكعبي رحمة الله عليه، اللي أنت يوم العاشر إذا ما تسمع صوت شيخ عبد الزهراء كأنك ما سمع شيء. يعني ذولا عندنا خطباء تركوا أثر كبير. هذا ناعي ناعي، وإثبات الشيء لا ينفي ما عداه. كل الخطباء أنا أحترمهم أحبابي، الماضين والحاضرين، أسأل الله أن يحفظ الحاضرين ويرحم الماضين جميعا. بس أنا أذكر الشيخ عبد الزهراء الكعبي، وأذكر الشيخ هادي الكربلائي، أذكر هؤلاء. هذا ناعي ناعي، كان ناعي نائح اسمه حمزة الزغير، تسمعوا أبو أحمد رحمة الله على روحه. الآن ما شاء الله تلاحظ هالأصوات الحزينة موجودة، ما أذكر أسماء، كلهم بنظر الإمام يرعاهم ويحفظهم، واحترامك لهم هو احترام لأهل البيت. اللي يصعد المنبر احترمه، حتى لو يقرأ شعر بيت من الشعر احترمه، لو يقرأ بيت أبو ذي بيت شعر لأهل البيت احترمه، احترامك إليه هو احترام للحسين وللزهراء، لأن هذا المنبر له حرمة. الإنسان المؤمن يحترم المنبر ويحترم من يصعد على المنبر، هاي الملاحظة. فالشيخ الكعبي رحمة الله عليه يقول: أنا في صحن الإمام الحسين جالس، وجاءني عالم جليل نوره يسعى بين يديه لم أرى له مثيلا قط، يقول سلم علي، أنا قمت احتراما وإجلالا له. قال يا شيخ عبد الزهرة، ألا تسمعني قصيدة ابن العرندس؟ هاي معروفة، طوايا نظامي في الزمان لها نشر، إذا قرأت في مكان الإمام يحضر يسمعها. شوف هذا ابن العرندس شلون إنسان، طوايا نظامي في الزمان لها نشر، يعطرها من طيب ذكراكم أو ذكركم نشر، قصائد ما خابت لهن مقاصد، بواطنها حمد ظواهرها شكر، حسان لها حسان بالفضل شاهد، على وجهها بشر يدين له بشر، أنظمها نظم الليالي وأسهر الليالي ليحيا لي بها وبكم ذكر. بعد ذلك يقول، فيا ساكني أرض الطفوف عليكم سلام محب ما له عنكم صبر، نشرت دواوين الثنا بعد طيها، ففي كل طرس من مديحي لكم سطر، فطابق شعري فيكم دمع ناظري، فمبيض ذا نظم ومحمر ذا نثر، فعيناي كالخنساء تجري دموعها، وقلبي شديد في محبتكم صخر، مررت على الدار التي كنتم بها، فمغناكم من بعد معناكم قفر، وقد درست عنها السحائب أو أقلعت عنها السحائب، لم تجد فلا در من بعد الحسين لها در. الشيخ الكعبي يقول، أنا وصلت إلى هنا وإذا هذا السيد يرتفع صوته بالبكاء ويبكي. إمام الهدى سبط النبوة، والد الأئمة، رب النهي، مولى له أمر، إمام أبوه المرتضى، علم الهدى، وصي رسول الله، والصنو والصهر، إمام. شوف المسألة كيف، له القبة النوراء بالطف لم تزل تطوف بها طوعا ملائكة غر، وفيه رسول الله قال وقوله صحيح صريح، ليس في ذلكم نكر، حبي بثلاث ما أحاط بمثلها ولي، فمن زيد هناك ومن عمرو، له قبة، له تربة فيها الشفاء، وقبة يجاب بها الداعي إذا مسه الضر، يستاهل أبو السجاد روحي له الفداء، وذرية درية منه تسعة، أئمة حق لا ثمان، لا ثمان ولا عشر. يقول إلى أن وصلت قلت، أيقتل ظمآنا حسين بكربلة، وفي كل عضو من أنامله بحر، ووالده الساقي على الحوض في غد، وفاطمة ماء الفرات لها مهر. الشيخ الكعبي يقول، ارتفع صوت هذا السيد وصار يصيح بصوته ويبكي، يقول أيقتل ظمآنا حسين بكربلة، أيقتل ظمآنا حسين بكربلة. مرة واحدة ما رأيت السيد، ما شفته. شوف هذا التأمل، هذا التأمل في الغيبة، في عصر الغيبة. يدخل، كانت مدرسة للميرزا حسن الشيرازي رحمة الله عليه قبل 150 عام، توفي هذا الرجل في سامراء، الآن فتحوا شارع عليها، الآن ما موجود آثارها، ما موجودة. هذا دخل فيها طلاب كانوا يدرسون، سامراء كانت حوزة علمية كبرى، ويا ليت ترجع، ويا ليتنا نذهب إلى سامراء نقعد هناك حبيبي في بيت الإمام، ونعاين على القبب المهدومة والمنائر المنسوفة، العالم يشاهدها ويشوف. يقول أنا لاحظت كان عندنا رجل اسمه شيخ علي الحائري، هذا موجود في نفس المكان، قمة في الأخلاق والطيب، هذا واحد من معاصري الميرزة حسن الشيرازي رحمة الله عليه. شيرازي نسبة إلى شيراز، يعني علماء كثير يلقبون بهذا اللقب، تأملوا العبارة. فهذا الرجل هكذا كان يقول: أنا لاحظت في وقت خلوة المارة، يعني الطرقات تخلو من المارة في العادة قبيل العصر وبعيد الظهر، يقول أنا دخلت سمعت كلام في السرداب، سرداب المدرسة، ومن يتكلم؟ شخص يكلم الشيخ علي، يكلمه، يتكلم معه. أنا أقول لكم هذا الشيء وأنقله كما أني أراكم على الحقيقة، فهمت كيف؟ لأن عقيدتي بالإمام صلوات الله وسلامه عليه وبالتأمل في عصر الغيبة كعقيدتي بصلاة الفجر وقراءة القرآن ونزول القرآن وليلة القدر، لا أفرق بين هذا وهذا، كله يقين وكله لا ريب فيه ويرفض الشك أبدا. يقول: سمعت أنه يقول له أنت من الأبدال، وهذه رسالة جاءتك من الإمام صاحب العصر والزمان، وغدا الساعة 10 قبل الظهر تلتحق مع الأبدال مع الإمام صلوات الله وسلامه عليه. بارك الله فيكم. يقول بعد ذلك خرج هذا الشيخ علي، رجل نوراني ما يترك صلاة الليل، قراءة القرآن، يخدم أخوانه هؤلاء الطلبة، يسعى في قضاء حوائج الناس، ما يحسد أحد، ما يختاب أحد، ما يتكلم على أحد، إنسان طاهر طيب، نفس عالية كبيرة. يقول: جئت مسكته قلت: يا شيخ علي أقسم عليك بضلع فاطمة. قال: الله أكبر، شو هالقسم هذا، ماذا تريد؟ قلت له: أنا سمعت من يكلمك ويقول لك بكرة قبل الظهر الساعة 10 أنت تلتحق بالإمام مع الأبدال، أنت وصلت إلى مرحلة، لأن الأبدال هؤلاء إذا مات منهم أحد لازم واحد يكون بديل له يجيب مكانه. يقول صار يبكي، قال: أنت الآن وضعتني في موقف تقسم علي بضلع فاطمة، وضلع فاطمة بسيط حبيبي، أنت تقسم علي بضلع فاطمة، وماذا أقول لك وأنا مأمور بعدم الإذاعة؟ لا أذيع الخبر، لأن الإذاعة إذا أذعت الخبر ممكن أني أتأخر، لكن أنت ممكن أنك ترقبني ما دام حلفتني بالزهراء، أنا أأذن لك وأسمح لك، أنا الشيخ علي الحائري يقول له أنك تراقبني تشوفني. يقول: أنا ما نمت تلك الليلة، والله ما نمت، صرت أراقب، وإلى الساعة 10 قبل الظهر رأيته جالس على الحوض يتوضأ. أقول: أنا أنقل القصة لكم أحبتي اعتماد على إيمانكم بالله وإيمانكم بأهل البيت، وأنتم تعلمون أن الغيب موجود، هناك قضايا كثيرة نحن لا نراها، الآن ملائكة موجودين ما نشوفهم حبيبي، قضايا كثيرة موجودة ما نسمعها، الآن إذا جئت بجهاز راديو صغير تفتح تسمع آلاف الأصوات كلها موجودة بهالتحويطة هذه وإحنا ما نسمعها، كذلك الصور، كذلك أرواح المؤمنين، كذلك الملائكة. لذلك الإيمان بالغيب ركن أساسي من العقيدة الإسلامية. الإنسان اللي ما عنده إيمان بالغيب يتفلش، ينهدم إيمانه كله. فأنا من هذا المنطلق وأنا أحبتي أنقل لكم من مدرسة أهل البيت في منتهى الدقة والحكمة، لأني لا أنقل خبرا إلا بعد التأكد من صحته وبعد عرضه على ميزان الحديث وميزان الفكر الإسلامي فأجده صائبا، ليس هناك شيء فيه يرفضه، لا، واضح الحمد لله. هذا الرجل يقول: أنا وقفت أمام الشيخ علي الحائري وهو يتوضأ على الحوض وله نور في وجهه، يقول شفته يبكي ويطلع علي كأنما يذكرني، يقول: أنت سألتني بضلع فاطمة. يقول في لحظة واحدة ما شفت هذا موجود بالضبط، لما صارت الساعة 10 الشيخ علي ما موجود، فصرت أصيح لأهل المدرسة: يا علماء، يا فقهاء، يا ناس. قالوا: ما عندك؟ قلت لهم: أين الشيخ علي؟ قالوا: الشيخ علي موجود هنا دائما يخدمنا. قلت لا والله إنكم لا تعرفونه، هذا من الأبدال، هذا الآن التحق بالأبدال، التحق بالإمام صاحب العصر والزمان، وصل إلى مرحلة هنيئة له. من من عندنا اليوم يقدر يوصل إلى هذا المستوى حتى يلتحق بصاحب العصر والزمان؟ وإذا ما يلتحق يأخذ نظر من الإمام صلوات الله وسلامه عليه، يشوف نظرة تقع على هذا الإنسان في جوف الليل، في جوف الليل، يا ابن السادة المكرمين، يا ابن الأطايب الأنجبين، يا ابن طه وياسين، سيدي ليت شعري أين استقرت بك النوى، بل أي أرض تقلك أم ترى، أبرضوى أم غيرها أم ذي طوى، عزيز علي أن أرى الخلق ولا ترى، ولا أسمع لك حسيسا ولا نجوى. أين الطالب بذحول الأنبياء؟ أين الطالب بدم المقتول بكربلاء؟ شوف شوف، اقرأوا هذا الدعاء أيضا، اقرأوا أحبابي، اقرأوا دعاء العهد أيضا، دعاء العهد اقرأوا. أنا أقول لكم هذا الكلام وأنا ملتزم به إن شاء الله. اقرأوا دعاء النور، هذا الدعاء ما يأخذ من أوقاتكم، في الصباح لما تقرؤون دعاء النور موجود، دعاء النور في مفاتيح الجنان. اقرأوا هذا الدعاء وفكروا في كلماته، تأملوها وانظروا كيف يعطيكم حالة من الروحانية وكبر النفس، ويفتح لكم أبواب الخير، يدفع عنكم أهوال الدنيا والآخرة، والله يدفع عنكم أمواج البلاء. موجود هذا الدعاء، ولما تدخل البيت اذكر الإمام، لما تطلع اذكر الإمام، خصوصا الإمام سلام الله عليه، إذا حكيت معه تذكره بأمه فاطمة الزهراء، هو ما ناسيه. يقول: أتران اتخذت لأوع علاها، بعد بيت الأحزان بيت سروري، ابكي وازفر لها فإن عداها منعوها عن البكاء والزفير، أو من البكاء والزفير، منعوها من البكاء والزفير. اسمع شوف المسألة كيف تأتي، وإذا بين الحائط والباب، أنا شايف هذا الخبر وأؤمن به إيمانا كاملا. لما عصرت الزهراء ذكرت ولدها المهدي سلام الله عليه، ذكرت ولدها ونادته بأبي أمي، وتعرف هذا معنى كبير، المهدي ابن فاطمة. هي ما صاحت للإمام علي سلام الله عليه، الإمام علي بينها وبينه أمتار، لكنها تعلم الوصية اللي الإمام مرتبط بها، الوصية التي نزلت من السماء على رسول الله وبلغها وأبلغها عليا أمير المؤمنين، وجبرائيل يسمع ويقول للنبي، يقول له: يا رسول الله، أخبرت عليا بأن حرمته تهتك؟ قال: أخبرته. أخبرت عليا بأن فاطمة تضرب أمامه؟ الإمام علي يقول: أنا صعقت لما سمعت هذا الكلام. إيه نعم، يقول: أنا صعقت الشكل. ومرت البارحة الإشارة لكم أن المدينة بيوتها فيها أبواب، لأنه ما ملكتم أو ما ملكتم مفاتيحه، مرت الإشارة البارحة. فهذا الباب، باب الزهراء، الليلة أجينا إلى باب الزهراء، شايفين اليتيم والأسير والمسكين اللي وقفوا. الأسير كان مشرك وأعطته الزهراء، كان كافر وبعدين آمن ونحن مؤمنون. ها اليتيم المسكين، نحن مساكين، اليتيم: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله. احنا واقفين بباب الزهراء نستأذن منها، الزهراء ما تردكم أحبابي، أنتم في عزاء ولدها الحسين. اي نعم، في عزاء ولدها، في بكاء معها، تبكون معها الليل والنهار، تبكي الزهراء على الحسين. لكن هذا الباب، هذا الباب حبيبي، يا الباب يا الباب، لبست الحزن طول الدهر يا الباب. ليش بويا ليش لبست الحزن طول الدهر يا الباب؟ ذهيل ولا بقى لي فكر يا الباب، عندي سؤال انشدك، وين محسن سقط يا الباب؟ يوم العصرة والزهرة الزكية يا بابا فاطم، لا طرقت بخيفة ويد الهدى سدلت عليك حجابا، نفسي فداك، أما علمت بفاطم وقفت وراك تناشد الأصحاب؟ أما رققت لضلعها لما انحنى كسرا وعنه تزجر المرتابا؟ أفهل درى المسمار يوم أصابها في قلبها قلب النبي أصابا؟ ثم يقول: عتبي على الأعتاب أسقط محسن فيها ومن هالت لذاك ترابا. قال سليم: قلت يا سلمان هل دخلوا ولم يك استئذان؟ فقال: إي وعزة الجبار ليس على الزهراء من خماري، لكنها لاذت وراء الباب رعاية للستر والحجاب، فمذ رأوها عصروها عصرا كادت بنفسي أن تموت حسرا، تصيح: أيا فضة أسنديني فقد وربي أسقطه جنيني. جرت العادة معي أني أذكر هذا المقطع للشيخ محمد علي بن جسام رحمة الله عليه، اللي كان يقرأ في صحن أمير المؤمنين الأيام الفاطمية، أيام وفاة الزهراء. فقال له رجل في المجلس، قال: يا شيخ لا تقرأ مصيبة الزهراء هنا عند أمير المؤمنين، ما يقدر يسمع المصيبة، ما يقدر يسمعها. وصوت جهوري قال: لا، أنا راح أقرأ هالأبيات هذه وأمير المؤمنين يأذلي فيها. فالزهراء تقول: قمت للباب لا تشين ما علي حجاب يا أبويا، حسبي العدوم الذي تخلف الباب عصرني واسقط المحسن وصدر عايب بالبسمار. بنت من؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء؟ 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 باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله. في أثناء الدعاء، لو أنكم الله يبارك فيكم في الليل تجلسون كل واحد يمسك القلم ورقة، تأملات في الغيبة، غيبة الإمام سلام الله عليه، ماذا يحصل عندك؟ أي فكرة هالشكل أعطيني إياها، ابعث لي إياها. مو شرط أنك تكتب اسمك وتليفونك، ها فقط أعمل عمل لله تبارك وتعالى، لأنظر إلى مدى التفاعل مع هذه القضية الكبرى. بارك الله فيكم. أنتم خصوصا الشباب اكتبوا تأملات في الغيبة، عصر الغيبة، غيبة الإمام، لماذا الغيبة، ماذا نصنع، هالأشياء هذه. بارك الله فيكم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، إن الله لا يخلف الميعاد. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، برحمتك يا أرحم الراحمين. والفاتحة مع الصلوات. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين. صلى الله عليك يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا أبا عبد الله. لا تبزغي يا شمس في أفق حيا من زينب، لا تبزغي يا شمس في أفق حي من زينب فلقد أطلت أنينها ذوبي فإنك قد أذبت فؤاد من كانت تظللها الأسود عرينها تصل الشمس وحنا مداليل وشفيل الحرم وجعان وعليل ومن علتها كل سايميل هذه زينب. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن يونس لمن المرسلين إذ أبق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين فالتقمه الحوت وهو مليم فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون فنبذناه بالعراء وهو سقيم وأنبتنا عليه شجرة من يقطين وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون فآمنوا فمتعناهم إلى حين. القرآن الكريم كتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وتلاوته تختلف من شخص إلى آخر. ممكن واحد يتلو القرآن بصوته ولكنه لا يستطيع أن يتغلغل ويتعمق إلى أعماق هذا البحر المتلاطم من المعاني والفكر والمعرفة. واحد يقرأه بعقله لكن دون أن يحرك مشاعره في قلبه. آخر يقرأه بقلبه. كأنما هناك ملاحظة أحبتي يجب أن نلتفت إليها. القصص في القرآن لتوجيه الإنسان إلى الحق، لأن النفس بطبيعتها تميل إلى القصة فطريا. الآن لو سمعت محاضرة ساعة أو أكثر وفيها فكر لا شك أنك تتأثر، لكن الذي يبقى في ذهنك القصة التي تليت خلال المحاضرة. القصة تبقى. تلاحظ الأطفال يلتفون حول جدتهم، حول أبيهم، حول جدهم، يسمعون القصص. القصة ماذا تعني؟ هناك ميزان للفهم اسمه حق الفهم. الكلمة لها ميزان تصل إلى مستوى الحق. وحقت كلمة ربك، حقت الكلمة، تمت الكلمة. التلاوة، الإنسان يقرأ القرآن، الله تبارك وتعالى يأمرنا بقراءة القرآن، يقول يتلون كتاب الله، هذا المعنى الدقيق، اتلو القرآن حق تلاوته. يقول حق التلاوة يعني تصل إلى حق التلاوة. تصلي حق الصلاة، تتقي رب العالمين، واتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. لاحظ، تجاهد وجاهدوا في الله حق جهاده. لاحظوا كلمة حق وين تصل بكم إلى أي مستوى. الدعاء له حق أيضا، كلمة الدعاء تصل إلى حقها. معرفة الشخص تصل إلى حقه، تعظيم الشعائر، تعظيم الفرائض. من زار الحسين عليه السلام عارفا بحقه، شوف المسألة وين، واحد يصل إلى مستوى يعرف الحق، يعرف هذه الكلمة إلى أين تصل. الآن يأتي القرآن الناس نيام، والقرآن يخاطب النفوس التي فيها هدى ونور. أما النفوس المنافقة والذي في قلبه مرض وغارق مع الشيطان، القرآن ما له شغل فيه، تبت كيف، ولا يقضي معه وقت، لكن يشير يقول لك هؤلاء منافقون احذروهم، هؤلاء خونة دجالون احذروهم، لا تلتفت إليهم لكن احذرهم. هذه سورة في القرآن الكريم، لأنك إذا بقيت تلتفت إلى المنافق وماذا يصنع، تنشغل عن رسالتك الأصلية الأصيلة، تنشغل عنها. الآن يأتي القرآن بقصصه يهز العقل البشري. شوف كيف يهز العقل البشري. تقرأ قصة مريم، اسمعوا هذه المقدمة، قصة مريم تقرأها تجد فتاة دون سن 20 جالسة في محرابها، مرة واحدة تخرج بعد لقائها بملك بروح القدس بجبرائيل، تخرج وهي حامل دون أن تتزوج. لاحظ لاحظ القصة كيف تهز الإنسان، وهي نفسها تحمل نفسها وتنطلق على وجهها لا تدري إلى أين، ومن يصدقها، واليهود حولها والمنافقون حولها والخونة والدجالون واللؤماء واللعناء وأبناء اللعناء في كل مكان موجودين، فمن يصدقها؟ لا، يجب أن تمشي. فتتجه وهناك من يهديها، يا مريم اتجهي إلى كربلاء، يا مريم اتجهي إلى أرض كربلاء، إلى مكان مصرع الحسين، هناك نخلة يابسة. شوف كلها كل خطوة فيها تهز العقل، ما ممكن الإنسان يبقى نائم وكسلان فكريا. تصل إلى هذه النخلة اليابسة، في تلك اللحظة يجيئها المخاض، والمرأة تحتاج إلى امرأة تساعدها تليها، ما عندها أحد، فكان الجذع النخلة هو المساعد لها، فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة. لما ما عندها أحد وحدها وقعت في هذه المحنة على التعبير الظاهر، وإلا هي معجزة، هي نعمة من الله، قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا، لا أحد يذكرني. في تلك اللحظة تسمع صوت ولدها عيسى، وكل مدة الحمل 9 ساعات، تشايف؟ يعني الطفل يقبع في بطن أمه 9 أشهر، أما 9 ساعات بالدقة، كل ساعة شهر، وينزل من بطنها في ملائم النور يكلمها يخاطبها. الطفل ينزل من بطن أمه يبكي، ما يستطيع أن يحكي، لا يخاطبها، يقولها يا أمي أنت مع الله، الله ما يتركك، رب العالمين ما يترك أحبابه وعباده، إن الله يدافع عن الذين آمنوا. فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سرية، أنت عطشانة، هذا سرية، هذا نهر يجري يسري، بعد أكل تحتاجين، والمرأة تحتاج إلى تمر. لاحظ لاحظ القصة ليس المراد فيها قصة فقط لتمضية الوقت، وإنما لإثارة دفائن العقول حتى تصل أنت إلى مستوى تربوي كامل، تعرف مع الله ماذا يصنع. وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا، هزت النخلة جذع يابس، لحظة واحدة لمسة منها تحول إلى نخلة ورطب، منصف من هذا الرطب الجميل الحلو اللطيف. بعدين هو مستمر يحكي معاها حتى ما تستوحش، يلا يا أمي فكلي واشربي وقري عينا، فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا، ترك المسألة علي أنت، أنا أجاوب نيابة عنك. الله أكبر، شلون ولد هذا، شلون نعمة، أنا أجاوب عنك. فأجاء فحملته فجاءت فأتت به قومها تحمله، استقبلوها المنافقون الدجالون الأنذال الأراذل السفلة بكل مكان موجودين، استقبلوها، ها أنت تظهرين أمامنا بمظهر الإنسان العابدة بعد ذلك الشكل. قالت أنا ما أتكلم، بالإشارة أنا صائمة ولا أتكلم، كلموا هذا الطفل. قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا وإذا بلسان فصيح. ماذا قال؟ اسمع حبيبي، اسمع اسمع الدرس. قال إني عبد الله. لما قال إني عبد الله خلص، أنت تعبد الله حق العبودية، قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا. أنا نبي والإنجيل نزل عليه وهو في المهد، لأن يقول آتاني الكتاب وبرا بوالدتي، أنا أحب أمي ومطيع لها يعني في الحق ها وهي معصومة، وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. شوف كل الكلام الشيخ. الآن لاحظ هذه القصة بقطع النظر، أنك لو أخذت ورقة وقلم وكتبت تنفتح أمامك مئات خزائن العلم والمعرفة والله من هذه القصة، لكن فيها إثارة العقول. تجي إلى نبي من الأنبياء، نجار يشتغل يوميا، يصعد مرتين على المنبر يخطب، يخطب أناس على أناس ما عندهم وعي أبدا، يريد أن ينقذهم من النار، يخلصهم من العذاب، هؤلاء يقفون ضده، يخطب يوميا مرتين 950 سنة، كل يوم يصعد المنبر مرتين. نوح فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما، أما العبارة يقول إني دعوت قومي ليلا ونهارا، إذن يوميا مرتين يخطب وتسعمية وخمسين سنة، فلم يزدهم دعائي إلا فرارا. وكان لما يجلسون إذا جلسوا هو حاصرهم بالكلام، بمجرد أن يبدأ يجعلون أصابعهم في أذانهم. هذا معاند ما يريد يفهم، لاحظ شلون ما يريد يعرف شيء، وبعد حتى ما يشوفوا واستخشوا ثيابه هالشكل حتى ما ينظرون له، وفي قلوبهم إصرار على الجريمة والإثم، وأصروا واستكبروا استكبارا، يعني أغلقوا كل منافذ المعرفة. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع، جعلوا أصابعهم في أذانهم، والأبصار استخشوا ثيابهم، والأفئدة أصروا واستكبروا لاحظ كيف. مع ذلك هذا الرجل العظيم استمر 950 سنة كل يوم يلقي محاضرتين عليهم، بعد ذلك يفاجئهم بصنع السفينة، ما في ماء، لا يوجد ماء. نوح كان في الكوفة في العراق، وهناك ما كان ماء، إذا كان في الفرات أو دجلة أو أي نهر آخر، لكن هذا ما يقتضي سفينة طولها أكثر من 800 متر أو 1000 متر، العمق مالها عميقة. استمر 200 سنة يشتغل بها، 200 سنة، ورب العالمين إذا أراد شيء يقول له كن فيكون، لكن شوف الأسباب. هذا ما يحرك العقل، ومن الذي يساعده؟ جبرائيل يساعد نوح على السفينة، يريد مسامير جبرائيل يصعد إلى السماء يجيب له مسامير ويجي، ويصنع الفلك بأعيننا ووحينا. الله يقول بعيني أنا أتابع وأرعاه، والوحي موجود مع جبرائيل وهو نبي معصوم، شلون سفينة هذه؟ مع ذلك هذه السفينة يجعل فيها من كل شيء زوجين اثنين، من كل شيء يجعل فيها زوجين اثنين، ويجعلها 3 طبقات، طبقة للطيور، وطبقة للزواحف والحيوانات، وطبقة للناس اللي كانوا معه. يقول وما آمن معه إلا قليل، واللي آمنوا معه منه أحفاده وأولاده فقط، وجعلنا ذريته هم الباقي، ولا البقية خلص. فصار يكلمهم يحكي معهم، الآن راح يفور التنور. أي تنور؟ قال لهم الآن راح يفور التنور عليكم. مرة واحدة يشوف ابنه كنعان انفرد عنه، انعزل عنه، قال يا ابني وين رايح؟ تعركب في السفينة. قال تضحك على عقولنا، تركب في السفينة، إذا اجى ماء أنا أصعد إلى جبل، سأوي إلى جبل يعصمني من الماء. قال لا عاصم اليوم من أمر الله. وإذا مرة واحدة شاهدوا السماء تمطر، لكن مطر لم يعهد له من قبل مثيل. احنا نشوف المطر ينزل قطرات وبسرعة، لكن ينزل مثل البحر ينزل على الأرض من السماء، هذا ما صاير إلا في أيام نوح. والأرض أيضا أعطت، فالأرض تفجرت والسماء همرت مرة واحدة، وإذا الكرة الأرضية كلها تحولت إلى ماء. وينك يا كنعان؟ يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. قال سعوي إلى جبل ليعصمني من الماء. قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا، شوف الاستثناء، إلا من رحم، اللي موجودين بالسفينة هذول الله رحمهم. لذلك قال رسول الله صلى الله عليه وآله: مثل أهل بيتي فيكم كمثل سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق وهوى. اللي يتخلف عن أهل البيت إلى جهنم وبئس المصير، ولا مأسوف عليه أبدا، لأنه لا نجاته، حصر النجاة بأهل البيت في أيام نوح، لا نجاة إلا بالسفينة. ومثل أهل بيت فيكم كمثل سفينة نوح، فمعناه لا نجاة إلا بأهل البيت أبدا، ما في نجاة. وين ما تروح هناك نار وأغلال وجحيم وضلال. وهذا حديث الثقلين: إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي. الآن لاحظوا أحبتي القصة كيف تمشي، قصة يوسف والقصص الأخرى، فتأتي إلى هنا تلاحظ رجل قمة في الإيمان، نبي من الأنبياء، رسول معصوم ما يخطئ، اسمه يونس بن متى. سبحان الله، ما الذي حصل لهذا النبي؟ وإذا يونس بن متى يخرج من قومه يقف على ساحل البحر فيرى سفينة، خذوني معكم لأن العذاب، هو ذهب وذنوني إذ ذهب مغاضبا، يعني غضبان لله تبارك وتعالى، ما عنده اعتراض على حكم رب العالمين، على أساس العذاب ينزل على قومه خلال ثلاثة أيام ينزل العذاب. فهؤلاء بكوا وتضرعوا، عزلوا الأطفال الصغار الرضع عن الأمهات، وكذلك الأنعام والشيوخ والشباب تضرعوا ومرغوا وجوههم بالتراب يبكون يا رب، فالله سبحانه وتعالى استجاب لهم، رفع العذاب عنهم. الآن يونس لازم يمر بهذه المرحلة، لا يعني أنه أخطأ والعياذ بالله، لأن الأنبياء معصومون والأئمة معصومون، المعصوم ما يخطئ. هذا في بحث آخر إن شاء الله لما نتحدث حول العصمة تلاحظوا، لكن شوف القضية كيف يركب في السفينة، وإذا السفينة تكون في لجة البحر، مرة واحدة في وسط البحر يصادفهم حوت عظيم، بحيث لو أذن الله له لابتلع السفينة في لحظة واحدة، حوت لم يرى له مثيل من قبل، واقف أمامهم، السفينة وقفت. فيونس نظر إلى الحوت فهابه وخافه ورجع إلى مؤخرة السفينة، الحوت رجع على مؤخرة السفينة وفاتح فمه ويعاين على يونس. أهل السفينة قالوا هذا الحوت ما يتركنا، يريد واحد منا، فمن يكون صاحب الحوت؟ قالوا تعالوا نقرع قرعة، قرعة كتب اسم الحوت على ورقة صغيرة بندقة، وكم عددكم أنتم؟ 120 كان عددهم بالسفينة، 500، فتعالوا هذه خذوها بينكم، اسحبوها، الذي تظهر عنده كلمة الحوت لازم هو يلقي نفسه. فطلعت عند يونس كلمة الحوت، طلعت عند يونس، قالوا لا 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 أنت رجل طيب، لا لا لا. مرة ثانية عادوها، طلعت عند يونس والحوت متربص لهم. سبحانك يا كريم، حوت عظيم لم يرى له مثيل أبدا، شنو هذا المعنى؟ يونس قال لهم خلاص أنا ألقي بنفسي. قالوا لا 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 لا، احنا واحد من عندنا يكون فداء لك، انت رجل طيب صالح، ما يعرفه لكن عليه سيماء الصالحين. قالوا مرة ثالثة وأخيرة، خلطوا الأوراق كلها، خلط 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 خلط، كل واحد سحب ورقة، كل واحد سحب ورقة، يونس سحب ورقة، طلعت الحوت عنده في المرة الثالثة. قالهم خلاص، فإجا وقف على مقدمة السفينة والحوت فاتح فمه. أقول في الأخبار أنه لو أذن الله له لابتلع السفينة العملاقة هذه، كان ابتلعها. فألقى يونس نفسه في بطن الحوت. الله أوحى إلى الحوت: احفظ يونس يا حوت، احفظه وانطلق به في أقطار الأرض. مرة واحدة يونس وجد نفسه في ظلمات، ظلمة الليل، لأن بالليل المسألة كانت، ظلمة البحر، ظلمة بطن الحوت، ويطوف به في الظلمات، في الأقطار، في الآفاق، في البحار كلها، بأسرع من الصوت يمشي سرعة رهيبة. ويونس في ذلك المكان يسبح الله ويقدسه. شوف المعنى، لما تكون مع الله حبيبي. نحن نعلم أن عالم البرزخ له علاقة بالأرض، فكان قارون يعذب في عالم البرزخ، سمع جلبة التسبيح، هذا الحوت يمشي ويونس يسبح في بطنه، فهناك دوي لتسبيح يونس في أعماق البحار. قارون سأل الملك الذي يعذبه، قال: أنا أسمع تسبيح ودوي. الملك قال: يا قارون، هذا يونس بن متى في بطن الحوت. قارون قال للملك: تأذن لي أسئلة سؤال أسأل يونس؟ شوف المعجزة. الملك قال: نعم، مأذون لك، ما دام تريد تسأل يونس تفضل اسأل. قارون سأل يونس، قال: يا يونس، كيف خلفت آل هارون وآل موسى؟ يسأل عنه، قال أرحامه، لأنه هو ابن خالة موسى، ابن خالة هارون. يونس قال: لقد مات آل هارون ومات آل موسى. قارون بكى، قال: يا أسفا على آل هارون. الله سمع هذه الكلمة من قارون وهو يعذب، رفع عنا عذاب البرزخ، لأنه تأسف على مصيبة آل هارون. فإذا أنت تتأسف على مصيبة أهل البيت وآل محمد، شلون رب العالمين يعاملك حبيبي؟ إذا أنت تتأسف عليهم وتبكي عليهم وتحيي ذكراهم حبيبي، تجلس في محرم، العالم في مشارق الأرض ومغاربها يحيون ذكرى أهل البيت، ذكرى الإمام الحسين العزيز الغالي، تشوف هذا المعنى، تلاحظ، تذكره وتبكي وتقول: يا أسفا على آل محمد، على أهل البيت، يا رسول الله عظم الله لك الأجر بأهل بيتك. الله تبارك وتعالى يقدر هذا العمل منك، يقدره. الآن لاحظ الدقة، القرآن الكريم يبين لك أن هذا السجن الذي نزل فيه يونس المفروض يبقى في هذا الحبس إلى يوم القيامة، إلى يوم يبعثون. فما الذي قلص المسافة الزمنية إلى 72 ساعة؟ هو بقى 3 أيام بس، يونس بقى، لا تنسون أهل البيت يذكرون، والإمام باقر سلام الله عليه يقول: بقي 3 أيام في بطن الحوت. لماذا؟ لأنه كان يسبح الله، فلولا أنه كان من المسبحين. هذا درس لك حبيبي، هذا درس يفتح لك الآفاق، التسبيح. فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. يجيك يقول لك: وذنون، النون يعني الحوت، صاحب الحوت، وذنون الذهب مغاضبا لله تبارك وتعالى، طبعا، فظن أن لن نقدر عليه، يعني استيقن أن هناك قدرة يجب أن تنطلق معه في هذا المكان ويعبد الله في هذا المكان لحكمة بالغة. بعد ذلك ظهرت الحكمة، فنادى في الظلمات، ظلمة الليل، وأنت جالس بظلام الليل تقرأ هذه الآية، وظلمة البحر وظلمة بطن الحوت: أن لا إله إلا أنت، سبحانك إني كنت من الظالمين، لأني لم أصل إلى هذا المكان وأتعبدك، أنا عبدتك هنا وقرأ هذه الآية، وكلنا نقرأ هذه الآية، ولكن لاحظ المستوى الذي وصل يونس بن متى إلى قراءة هذه الآية، بحيث اهتزت أركان العرش لقراءتها. يقرأها وهو في تلك الحالة، في حالة من الخشوع والدموع والبكاء، سبحانك لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. الله يقول فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. شوف القصة مرتبطة فيك، ليست قصة هكذا تقرأها، لا مرتبطة فيك. الدعاء كيف تدير الدعاء، كيف تتجه إلى الله تبارك وتعالى. وإن يونس لمن المرسلين، إذ أبق راح إلى الفلك المشحون، فلك المليء هاي السفينة، فساهم بالقرعة فكان من المدحضين يعني المغلوبين، ثلاث مرات يطلع اسمه. فالتقمه الحوت، التقمه لاحظ كيف هو الحوت التقمه، يعني هناك قوة سحبت يونس إلى بطن الحوت. فالتقمه الحوت وهو مليم يلوم نفسه بينه وبين نفسه، أني لعلي لو رجعت إلى قومي ممكن يرفع العذاب عنهم، وهو لا يدري أن الله سبحانه وتعالى استجاب لهم. فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون، يعني لولا التسبيح لبقي يونس في بطن الحوت إلى يوم القيامة، لا الحوت يموت ولا يونس يموت. وهذا أعظم دليل على طول عمر الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه، أعظم دليل، أعظم دليل وأكبر برهان أن الإمام عمره طال. هذا يقول رب العالمين، يقول يونس كان يبقى ببطن الحوت إلى يوم يبعثون. فالحوت أيضا دليل آخر أن الحوت إلى الآن موجود، الحوت أيضا موجود. فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. التسبيح فيه خصوصية، ماذا يعني لولا أنه كان من المسبحين؟ نحن نعلم أن الله سبحانه وتعالى أنقذ الأنبياء وأوصلهم إلى طريق الحق ببركة النبي وأهل بيته، وإلا آدم تلقى آدم من ربه كلمات، جبرائيل قال انظر هذه الأسماء أمام عينك، نظر في العرش شاف أسماء خمسة، جبرائيل قال له اذكر هذه الأسماء الخمسة الله يتوب عليك، شاف الأسماء محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين، ذكرها ذكر هذه الأسماء الله غفر له. كذلك بقية الأنبياء. شوف هاي المسألة، رغم أنه أقول هو لم يقترف ذنبا وعصى آدم ربه في كلام لأنه كان في الجنة، فليست المعصية كمعصية الأرض، لأن الله اصطفى آدم ونوح وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. أنا أريد أصل معك إلى هذه النقطة، اسمعها جيدا. يسألون الرسول صلى الله عليه وآله وسلم عن فاطمة الزهراء سلام الله عليها، وكيف أن الله خلق نور فاطمة قبل السماوات والأرض، وكيف أن نورها في العرش، وكيف أنها كانت عند رب العالمين. يقولون يا رسول الله فما كان غذاء فاطمة؟ قال كان غذاؤها التسبيح. التفتوا، لذلك إذا تريد تصل فاطمة الزهراء تسبح تسبيح الزهراء، وهذا التسبيح من أعظم ألوان العبادة، 34 تكبيرة، 33 تحميدة، 33 تسبيحة، يبدأ الله أكبر 34، 33 الحمد لله، 33 سبحان الله. شوف المسألة كيف تأتي، يعني يبدأ بالله وينتهي بالله. فالتسبيح الذي سبحه يونس بن متى في بطن الحوت له علاقة بالصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء سلام الله عليها. هذه عقيدتنا أحبتي، هذا ديننا وعقيدتنا إلى آخر نفس في حياتنا، هذا طريق الحق عرفناه، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. فإذا عرفت الحق تمسك به، لأنه وماذا بعد الحق إلا الضلال؟ ما في غير الحق، هذا الحق أمامك. بهذه الأيام رأس إمامكم الحسين على الرمح، بهالأيام بالذات، ويطاف به من بلد إلى بلد بأمر الفاجر اللعين يزيد بن معاوية، بأمر الخبيث القتل السفاكين لعنة الله عليهم، رافعين رأس الإمام الحسين، ورأس الإمام الحسين يقرأ القرآن، وله نور إلى عنان السماء لأنه ريحانة رسول الله. الآن وضع في طشت من ذهب بين يدي ابن زياد، وصار يضربه ويقول إنه كان حسن الثغر. ملتفت كيف؟ هذه الحقائق لازم أنت ما تذكرها، لازم تتركها، تترك الإمام الحسين، تترك أهل البيت. لاحظ كيف تكتم الحق، تلك هي اللعنة التي تنزل على الناس. تظهر الحق إلى العالم، تبين لهم مظلومية أهل البيت ومظلومية الإمام الحسين. مظلومية الإمام الحسين حبيبي، هذه ما فيها مساومة أبدا أبدا. هذه رؤوسنا تحتها ودماءنا تسقط عليها، هذا مو لعب، مو كلام، مو مجاملات، مو خوف من أحد. أنت تحكي عن أهل البيت بقوة، تتكلم عنهم. هذا اللي يركض للحسين يصيح الله الله حسين وينه، هذا مستعد أن يموت هو وأهله وعشيرته في لحظات من أجل كلمة يا حسين، من أجل كلمة يا حسين. هذا شيء طبيعي، طريق، طريق أهل البيت. وإلا الآن وحق الحسين، لاحظوا الآن، تلاحظ صورة القافلة تمشي، السبايا، والإمام صاحب العصر والزمان يقول: وسبي أهلك كالعبيد وصفدوا بالحديد. يعني كان الحديد والسلاسل، يعني رقية اللي عمرها 4 سنين كانت السلاسل عليها. حبيبي وين انت حبيبي وين؟ اسمع اسمع، شوف كل أحرار العالم اليوم ينادون يا حسين، يبكون على الحسين. الذين في قلوبهم مرض ما علينا بهم حبيبي أبدا. المنافقون والدجالون والخونة والذين قتلوا الحسين والذين رفعوا رأسه على الرمح، هذا خط موجود في كل زمان ومكان، خط موجود. لكن الحق أقوى والصدق أقوى وأهل البيت أقوى والإمام الحسين أقوى، روح له الفداء. الآن لاحظ رقية، رقية العزيزة 4 سنين عمرها، يتيمة، ها؟ تقع من القافلة هذه الليلة، هذا حسب تتبعي أنا، الليلة سيدة رقية وقعت من القافلة، سبحان الله. شوف المسائل كيف جاءت، وأغمي عليها. وقف رأس الإمام الحسين على الرمح، وقف أبو السجاد روحي له الفداء، فجاءوا للإمام زين العابدين: يا ابن الحسين، هذا رأس أبيك وقف. قال: تفقدوا العائلة، شوفوا العائلة. أجوا يبحثون: رقية وينك حبيبتي؟ ما موجودة رقية. رجعوا للإمام زين العابدين قالوا: يا ابن رسول الله، رقية ما موجود، وكيف نهتدي إليها؟ قال: انظروا إلى رأس أبي الحسين، وين ينظر؟ وين متجه؟ هو متجه على رقية. فنظروا إلى الحسين متجه إلى هذه الجهة، ذهبوا وإذا يشوفون طفلة تقوم وتقع، يتيمة عمرها 4 سنين، وتنادي: أبا يا حسين، قفلي عن ورعي، محنة هذه، محنة محنة محنة. اي نعم. في هذا الاثناء وصلوا الى دير فيه راهب. انا اذكر في هذه الليله، الليله القادمه سابع الامام سلام الله عليه، فاذكر لقضاء الحوائج دير فيه راهب، وانتم تعلمون المساله كيف. وهذا الراهب نفسه فتح الله عن بصره أخذ رأس الإمام الحسين تركه في حجره، جلس يبكي وهو مسيحي. شوف المسيح اللي يبحث عن الحق يجد الحق أمامه. هومت عيناه بالنوم، رأى رسول الله صلى الله عليه وآله والأنبياء معه، هذا وارث الأنبياء الإمام الحسين، جاءوا لزيارة الحسين. فتح عينه يبكي يبكي، قال يا رأس لا أملك إلا نفسي، أنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن جدك محمد رسول الله وأنك ولي الله وابن وليه. ثم خرج من الدير، قال للرهبان تعالوا تعالوا أنا رأيت معجزة الآن. قالوا ما الذي رأيت؟ قال والله الذي لا إله غيره رأيت الأنبياء كلهم مع رسول الله يمشون معه. هذا اللي عندكم بالإنجيل اسمه أحمد، هذا إبراهيم وعيسى وموسى ويحيى وزكريا كلهم معه، ورأيته يأتي إلى رأس الحسين ومعه امرأة محجبة. ولما وصلت إلى رأس الحسين وقعت عليه تقبله، حملته على صدرها، بني حبيبي حسين قتلوك عطشانا يا نور عيني. يقول فتبين لي أنها أمه فاطمة الزهراء صلوات الله وسلامه عليه. أفاطم لو خلت الحسين مجدلا وقد مات عطشانا بشط فراتي إذا للطمت الخد فاطم عنده وأجريت دمع العين في الوجنات. الآن جالس وهم جالسين، سامع المسألة كيف؟ وإذا السيدة زينب سلام الله عليها، هاي الرواية اللي أقرأ لكم إياها إذا تذكرون، كل سنة أذكركم بها. وإذا السيدة زينب تنظر إلى امرأة معها جواري وصيفات يحملن أطباق طعام، جابوا الطعام طرحوه بين السبايا. الآن شوف رقية اللي تسأل عمتها زينب، أنا أستحي أقول هذا الكلام بس أنت تعرف المعنى.